أهلا وسهلا بكم معي أحبائي في برنامجنا كنوز الحكمة الذي ندرس فيه ما جاء في كلمة الله سعيا وراء تحقيق مشيئته تعالى في حياتنا. وفي هذا أصلي أن يكشفها الله لنا وأن نستجيب لمشيئته المعلنة كي تتحقق مقاصده فينا، وله كل الحمد على الدوام. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الأول من رسالة بولس رسول المسيح إلى تيموثاوس الشاب، ورأينا أن الحياة المسيحية ليست بالحياة السهلة كما يحلو للبعض أن يصوروها لنا. والرسول بولس قال بأن هنالك خطرا حقيقيا يتهددنا بسبب عدم ثباتنا. فبعض المسيحيين يعتقدون بأنهم بمنأى عن أي خطر كان، والخطر الحقيقي الذي نواجهه يكمن في أن نقوم بتكييف إيماننا بحسب إخفاقنا وفشلنا. بدأنا نتأمل في الفصل الثاني من الرسالة، حيث بدأ الرسول بولس بالقول إنه ينبغي على المسيحيين أن يصلوا لأجل الرؤساء والمسؤولين الحكوميين والبلد وأصحاب السلطة، وينبغي علينا أن نصلي حتى ولو كان هنالك فساد. فيجب علينا أن نصلي من أجل كل شخص في موقع مسؤولية لكي نعيش حياة مطمئنة هادئة، ولكي يستمر انتشار الإنجيل بين الخطى البعيدين عن الله. فالصلاة من أجل هؤلاء أمر حسن ومقبول لدى مخلصنا الله. لماذا؟ لأن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. لهذا ينبغي علينا أن نصلي من أجل جميع الحكام والمسؤولين لكي ينتشر الإنجيل أكثر فأكثر. ثم قلنا بأنه يوجد إله واحد، رغم أن للناس آلهة متعددة في وقتنا الحاضر، لكن هنالك إله واحد فقط، ألا وهو خالق هذا الكون وما فيه. ويوجد وسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. لدينا وسيط واحد، ألا وهو كاهننا الأعلى الرب يسوع، فهو يمسك بيد الألوهية بإحدى يديه لأنه هو الله، وهو قادر أن يخلص إلى التمام لأنه الله، كما أنه دفع ثمن خلاصنا، وهو وسيط لأنه أصبح إنسانا أيضا. لذلك فهو يستطيع أن يمسك بيدي وأن يفهمني ويفهمك. ومن الرائع أن يكون لدينا مثل هذا الوسيط الذي نستطيع من خلاله أن نتقرب إلى الله. فما من نفع من اللجوء إلى أي إنسان. لقد جاء المسيح إلى هذه الأرض وأمسك بيد كل شخص، كما أمسك أيضا بيد الله لأنه هو الله، وهو الذي يقربنا من بعضنا البعض. وهذا العالم إنما يحتاج لهذا الوسيط دون سواه، لأنه ليس هنالك سوى طريق واحد للخلاص. أرجو يا صديقي أن تكون قد تعرفت على هذا الوسيط الرائع. نتابع الآن ما تبقى من الفصل الثاني من رسالة تيموثاوس الأولى، وتقول الآية السادسة من هذا الفصل: الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع، الشهادة في أوقاتها الخاصة. لقد دفع المسيح ثمن فدائنا، فقد كنا جميعا بحاجة للفداء. لقد كنت أنا وأنت عزيزي المستمع كنا خطاة ضالين، وكان هو الفدية. عدد 7: التي جعلت أنا لها كارزا ورسولا، الحق أقول في المسيح ولا أكذب، معلما للأمم في الإيمان والحق. التي جعلت أنا لها، يقول الرسول بولس هنا إن الله أقامه أو عينه كارزا ورسولا. كارزا، هذه الكلمة مترجمة عن الكلمة اليونانية كيروكس، والتي تعني الداعي أو المنادي، أي الشخص الذي يقوم بتوصيل الإنجيل للناس. فقد أقامه الله وعينه لتوصيل الإنجيل وتبليغه للناس. الحق أقول في المسيح ولا أكذب. قد يبدو من الغريب أن يقول بولس شيئا كهذا للشاب تيموثاوس الذي كان صديقا حميما له، لكن ربما كان يقول هذا لتشجيعه. فما من شك في أن تيموثاوس كان يعرف صدق كلام الرسول بولس. معلما للأمم في الإيمان والحق. نجد أنفسنا مرة أخرى أمام عبارة لم يذكرها الرسول بولس في رسائله الأخرى إلى الكنائس، فهو يقول دوما بأنه رسول إلى الأمم، لكنه يقول هنا إنه ليس رسولا لتوصيل الإنجيل فحسب، بل وأيضا لتعليم الأمم. نقرأ الآن الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من تيموثاوس الأولى ابتداء من الآية الثامنة. تفضلي يا رندا.
فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال، وكذلك أن النساء يزينن ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل، لا بضفائر أو ذهب أو لآلئة أو ملابس كثيرة الثمن، بل كما يليق بنساء متعهدات بتقوى الله بأعمال صالحة، لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع. ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت، لأن آدم جبل أولا ثم حواء، وآدم لم يغوى، لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي، ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل.
إذن كيف ينبغي على الرجال أن يصلوا؟ يقول بولس: فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال. فأريد، يعبر الرسول بولس هنا عن رغبته القوية بهذا الشأن. يريد أن يصلي الرجال في كل مكان، أي في كل مكان يجتمع فيه المؤمنون. والرسول بولس يتحدث هنا عن الصلاة الجمهورية أو الجماعية. رافعين أيادي طاهرة، كان المؤمنون يمارسون هذه العادة في الكنيسة الأولى للتعبير عن التكريس في حياتهم وعن موقف انتظار الرب، وهنالك من يمارسون هذه العادة في كنائسنا في وقتنا الحاضر أثناء الصلاة، لكن هناك من ينتقد هؤلاء بسبب ذلك. لكن في الحقيقة ليس هنالك خطأ في رفع الأيادي أثناء الصلاة إن شعرت برغبة في القيام بذلك، لكن ينبغي علينا أن ننتبه إلى ما يقوله الرسول بولس بشأن هذه الأيادي. فينبغي أن تكون الأيادي طاهرة، أي مكرسة لخدمة الله، ولا تمارس أعمالا غير مقدسة. كذلك يقول: بدون غضب. لا ينبغي عليك أن تصلي وأنت في حالة غضب، بل عليك أن تعترف بجميع خطاياك وأن تأتي إلى الرب بدون مرارة في قلبك، ولا جدال. نقرأ في عبرانيين 11:6: ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. حينما نأتي عزيز المستمع إلى الله بالصلاة، فينبغي علينا أن نأتي إليه بالإيمان، وقد يعود السبب في عدم إقبال الكثيرين على الصلاة في يومنا هذا إلى أنهم لا يعتقدون بأن الله سيسمع صلاتهم ويستجيب لهم. وربما يتعين على الناس الذين يأتون إلى اجتماعات الصلاة أن يعترفوا بخطاياهم مسبقا، وأن يأتوا بدون مرارة في قلوبهم، وأن يستعيضوا عن ذلك بالإيمان واليقين بأن الله سيسمع صلاتهم ويستجيب لهم. إن الغضب والمجادلة يجعلان الصلاة تفقد قوتها. لقد تحدث الرسول بولس للتو عن الطريقة التي ينبغي فيها على الرجال أن يصلوا، والآن سوف يتحدث عن الطريقة التي ينبغي فيها على النساء أن يصلين. كما أن هذا الحديث يتناول موضوع لباس المرأة ومكانتها في الكنيسة المحلية، نحن نعيش في وقت نشهد فيه وجود موقفين متعارضين تماما فيما يتعلق بمكانة المرأة في الكنيسة المحلية والمنظورة. ويستخدم أنصار كلا هذين الموقفين هذا المقطع الكتابي نفسه لتدعيم موقفهما. أنصار الرأي الأول يبيحون للمرأة أن تكون في موقع القيادة في الخدمة العامة، وبالتالي فيمكن للنساء أن يعظن وأن يقمن بقيادة فرقة الترنيم وما إلى ذلك. وهكذا فليس هنالك أي منصب محظور على النساء في الكنيسة. أما أنصار الرأي الثاني فهم لا يفسحون للنساء أي مجال في الخدمة العامة، فلا يمكنك أن تسمع صوت امرأة في اجتماعاتهم ولا حتى في الترنيم، لكنهم بذلك يحرمون أنفسهم من مواهب عظيمة. فبإمكان هؤلاء النسوة أن يقمن بأشياء رائعة بالفعل لو أتيحت لهن الفرصة لذلك. وفي الحقيقة فإن الله يريد ويستطيع أن يستخدم هؤلاء النسوة في عمله. لقد أدى هذا الموضوع إلى الكثير من الارتباك والتشويش بسبب سوء فهم هذا المقطع الكتابي، وبسبب عدم الاطلاع على العالم الروماني الذي كان سائدا في زمن الرسول بولس. ينبغي علينا قبل كل شيء أن نتفق على أن الله قد استخدم النساء في الخدمة، ففي كلمة الله نرى دبورة والملك أستير ورعوث وغيرهن. وفي تاريخ الكنيسة هنالك نساء من أمثال ماري فليتشر وبريسيلا جيرني والعديد من النساء اللواتي استخدمهن الله بطريقة رائعة. أما في العالم الروماني فقد كان للمرأة دور بارز في جميع الديانات الوثنية، وقد كانت عبادة أفروديت في كورنثوس من أكثر الطقوس البذيئة والقبيحة، حيث كان الزنا جزءا رئيسيا من تلك الطقوس. فالعذارى اللواتي كن مكرسات لخدمة فيستا ربة نار الموقد عند الرومان في معبد أفروديت لم يكن سوى زانيات، وقد اتصفت هؤلاء العذارى بشعورهن غير المسرحة. والسبب في أن الله أمر النساء بتغطية رؤوسهن هو لكي لا يقربهن أحد بتلك الأديان. وفي أفسس حيث كان يعيش تيموثاوس كانت النساء يشغلن مناصب مرموقة في العبادة في معبد ديانا. وفي جميع الديانات السرية كانت هنالك كاهنات. وبسبب تلك الممارسات الغريبة والشاذة أكد الرسول بولس في هذا المقطع الكتابي على وجوب الابتعاد عن هذه المظاهر في الكنائس المسيحية. لهذا ينبغي علينا أن نقرأ هذه المقاطع مع أخذ خلفيتها بعين الاعتبار. عدد 19: وكذلك أن النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل، لا بضفائر أو ذهب أو لآلئ أو ملابس كثيرة الثمن، بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالحة. تحدث الرسول بولس عن كيف ينبغي على الرجال أن يصلوا، والآن ها هو يأتي إلى الحديث عن كيف ينبغي على النساء أن يصلين. لاحظ صديقي المستمع أنه يقول بأنه ينبغي على النساء أن يصلين أيضا، لكن هذا ليس الموضوع الرئيسي هنا، فهو يتحدث عن كيفية الصلاة في الاجتماعات العامة. فالرسول بولس يركز هنا على أهمية الزينة الداخلية وليس الزينة الخارجية. فينبغي على النساء أن يصلين، لكن ينبغي عليهن أن يحرصن على الحشمة في اللباس، لا سيما وأنهن يقفن أمام الله. لاحظ المبدأ الثلاثي هنا: لباس الحشمة والتعقل وكما يليق. أختي الكريمة، هل هذه هي المبادئ التي تحكمك في اختيار ثيابك وزينتك وتسريحة شعرك، لا سيما إذا كنت ذاهبة إلى بيت الرب؟ وهنا أحب أن أقول إن المرأة لا يجب أن تظهر بمظهر بشع على النقيض الآخر، بل المقصود أن لا تعطي جل اهتمامها ولا تنفق الأموال الطائلة على المظهر الخارجي. لا ضير من اللباس الجميل والوجه الفاتن، لكن يجب أن يكون المظهر العام مصحوبا بورع وتعقل. وأية مبالغة لا تتفق مع بساطة الشركة مع الله. تذكري عزيزتي المستمعة أن الذي يزين المرأة في الحقيقة هو شخصيتها وإنسانها الداخلي، والذي هو قدام الله كثير الثمن. عدد 11 و 12: لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع، ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت. تتحدث هاتان الآيتان عن تعليم العقيدة. تذكر عزيزي المستمع أن النساء كن في مناصب قيادية في الديانات الوثنية القديمة في زمن الرسول بولس، وكن يشاركن في العربدة الجنسية. والرسول بولس يحذر النساء هنا من التحدث العلني بناء على ما يتمتعن به من جمال أو جاذبية. وفي كورنثوس الأولى 13-34 قام الرسول بولس بمنع النساء من التحدث بالألسنة. مركز المرأة في الاجتماع ليس التعليم الذي يخص الرجال، لكنها تتمتع بمواهب أخرى تمكنها من القيام بمهام أخرى خاصة بها في الكنيسة. كذلك على المرأة أن تكون في خضوع لا في تسلط. وفي هذه الأيام التي نتكلم فيها عن تحرير المرأة، يبدو فيها الكلام عن الخضوع بمثابة جرس إنذار. الخضوع لا يعني الخنوع الواهن يا أختي، بل هو ترتيب من الله من أجل حياة مزدهرة. فالخضوع ضروري في البيت كما هو ضروري في صفوف الجيش، وإلا بات كل شيء في ارتباك واضطراب. والخضوع هو مفتاح النمو الروحي والخدمة، كما أن المؤمنين جميعا يجب أن يكونوا خاضعين لبعضهم البعض في خوف الله. والآن يقدم بولس تفسيرا لما يقوله، عدد 13-15: لأن آدم جبل أولا ثم حواء، وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي، ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. عندما خلق الله آدم أراده أن يكون السيد والرأس، لهذا فهو خلق حواء بعده وليس قبله. وقد خلقت حواء بعد آدم لتكون معينا له. بهذا الفكر نقول إن المرأة لا يجب أن تتسيد على الرجل أو تقوده. وتذكروا يا أصدقائي أن هذا الترتيب تم قبل السقوط في الخطية. كانت خطية حواء هي التي جلبت الخطية إلى العالم، فقد أغويت المرأة أولا فحصلت في التعدي. ولكن آدم أيضا هو مخطئ، لأنه أقدم على الخطية بإدراك تام لاختياره. ولكن عندما تركت المرأة مكانها المرتب لها من الله وأخذت موضع القيادة، أغويت وسقطت فتعدت. وهنا يجدر القول إن كل امرأة ترفض التعليم الصحيح تصير معول هدم في يد العدو لابتداع التعاليم الشيطانية وتحويل الحق. وفي كل مرة تلد فيها المرأة فإنها تجلب خاطئا جديدا إلى هذا العالم، لكن العذراء مريم ولدت يسوع مخلص هذا العالم. إذن كيف ستخلص النساء؟ بالولادة، لأن مريم ولدت مخلص هذا العالم. لذلك لا ينبغي علينا أن نقول بأن المرأة جلبت الخطية لهذا العالم دون أن نقول بأنها جلبت المخلص أيضا. فكما أن الخطية دخلت إلى العالم عن طريق المرأة، فإن الخلاص قد جاء إلى العالم بواسطة نسل المرأة الذي يسحق الشيطان، أي المسيح. وكما أن الرجل يخلص بالإيمان، فإن المرأة تخلص بالإيمان أيضا، وينبغي على المرأة أن تنمو في الإيمان والمحبة والقداسة كما هو حال الرجل. أرجو أصدقائي أن يعرف كل واحد منا مكانه الثمين لدى الله، وأن نتحقق أنه ليس لدى الله محاباة الوجوه، وهو لا يميز بين ذكر وأنثى، بل الكل واحد في المسيح. ولكن وبروح المحبة لنخضع للترتيب الذي رسمه الله للمرأة والرجل منذ بداية الخليقة، ولنثق أن هذا الترتيب هو إرادة الله. وأذكر الجميع بألا يتعدى أحد على غيره معتدا بالمكان التي رسمها الله له. ولنتذكر أن الخضوع لبعضنا البعض في خوف الله واجب وحق. إلى اللقاء أيها الأحباء، وليكن سلام المسيح من نصيب حياتكم الدائم.